بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيسعد إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة أن يقدموا لكم هذه الخطبة، والتي هي بعنوان
الزكاة،
لفضيلة الشيخ سعد الحجري.
الحمد لله العلي في علاه والغني عمن سواه، فرض علينا الزكاة وأكمل بها دين العبد وتقواه، وبارك بها ماله وغناه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه، يبسط الرزق لمن أطاعه ويستدرج به من عصاه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله عظيم الجاه، بيَّن الزكاة وقاد سفينة النجاة، صلى الله وسلم عليه كلما أعطي المال وكلما قل السؤال، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه وسلك طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله، ولا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقكم الله من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. واعلموا أن الله عز وجل قد بنى الإسلام على خمسة أركان، من أجل أن يطهر ظاهر الإنسان وباطنه، ومن أجل أن تحفظ الدنيا والآخرة، ومن أجل أن يتميز الإنسان السوي من الإنسان الغوي. جعل تبارك وتعالى منها ركنا لتطهير القلوب وتنقيتها من الذنوب، فتعود إلى فطرتها التي فطرها الله عز وجل عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جعله لتغذيتها وتقويتها، لتبقى على استقامتها وتثبت على الصراط المستقيم، تصلي لله وتنسك لله وتحيا لله وتموت لله عز وجل. وهذا الركن هو ركن التوحيد، الذي يشمل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وركنان جعلهما الله عز وجل لتطهير الأبدان والجوارح من المعاصي والمخالفات والحيلولة بينها وبين الأهواء والشهوات، تدعو الإنسان إلى الرجوع إلى ربه وملازمته لطاعة الله واغتنامه حياته قبل موته، وشبابه قبل هرمه، وصحته قبل سقمه، وغناه قبل فقره، وفراغه قبل شغله. وهذان الركنان هما الصلاة والصيام. وجعل الله تعالى ركنا من أركان الإسلام لتطهير المال وتنميته وتنقيته والعمل على الحفاظ عليه. وهذا الركن هو ركن الزكاة. وجعل الله تعالى ركنا خامسا يجمع هذه الأمور كلها، وهو ركن الحج. وهذا يدل على أن الإنسان مسؤول عن قلبه. ما الذي أودع القلب من العمل؟ هل أودعه العمل لله عز وجل فكان عمله لله ليسعد في الدنيا ويسعد في الآخرة ويفلح في الدنيا ويفلح في الآخرة، أم أنه أودع القلب الرياء والسمعة والعمل للدنيا وأعراضها وزخارفها ليكون يوم القيامة عمله هباء منثورا؟ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ويسأل كذلك عن بدنه سؤالان: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. ويسأل عن ماله سؤالان: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ وهذه الأسئلة هي حصيلة عمل الإنسان في حياته الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. وهذا يدل على أن الإنسان مسؤول عن عبادة المال، فإن الله تعبد الإنسان بماله. ولا شك أن المال فتنة، فإن الله تعالى قد قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وأن المال يلهي. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، والله يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب. والمال حلاله حساب وحرامه عقاب، وإن المال يؤخر صاحبه عن دخول الجنة 500 سنة، كما ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فقراء المسلمين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم، وهو 500 سنة. أوجب الله تعالى في المال زكاة واجبة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، سماها الله عز وجل في كتابه زكاة، لأنها تزكي النفس وتزكي المال وتزكي العمل كذلك. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وسماها الله عز وجل صدقة لأنها علامة على صدق إيمان صاحبها، وعلامة على صدق محبته لله. يوم أن قدم محبوب الله على محبوب نفسه، ويوم أن بذل ماله في سبيل الله عز وجل على وفق ما أراده الله تعالى. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، أي أنها دليل واضح وبرهان ساطع على صدق إيمان صاحبها. وسماها الله عز وجل نفقة لأن عينها تذهب، وأما ثوابها فيبقى بشكل كبير. ولأنها طريق إلى الخير وطريق إلى البر، والبر طريق إلى الجنة. قال تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فجعلها الله عز وجل ركنا من أركان الإسلام، لا يتم إسلام العبد إلا بها. قال عليه الصلاة والسلام: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. بل وجعلها الله تعالى واجبة على المكلف وغير المكلف إذا توفرت شروطها. فليس من شروطها البلوغ، بل تجب في مال الصغير ولو لا يزال في بطن أمه، إلا أنها بشروطها المعتبرة عند العلماء. وجعلها الله تعالى تتعلق بالزمان وما جعلها تتعلق بالمكان، بل وإنه تعالى قرنها بعمود الإسلام، قرنها بالصلاة في أكثر من 80 موضعا من كتابه. فكم في القرآن من قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقرنها صلى الله عليه وسلم كذلك بالصلاة. أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن ليدعو الناس إلى طاعة الله وإلى دين الله، وقال له: وأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم بأن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بل وبايع صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وحارب الصديق من منعها وأعلن عليه الجهاد وأعلن عليه الحرب في سبيل الله، وقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. وقال ابن عباس: 3 لا تقبل إلا بـ3: طاعة الله لا تقبل إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال: الصلاة لا تقبل إلا بالزكاة، قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، وقال: شكر الله لا يقبل إلا بشكر الوالدين، لأن الله تعالى يقول: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. جعل الله الصدقة بابا من أبواب الجنة، إذ قال تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن كان من أهل الصدقة دخل الجنة من باب الصدقة. وجعلها بابا من أبواب الخير، قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لمعاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل الحديث. واعلموا عباد الله أن للزكاة فوائد كثيرة، منها أولا كمال إسلام العبد، وإذا كمل إسلام العبد كملت نيته وكمل قوله وكمل فعله وكمل تعامله. والكمال عزيز، ولا يعطيه الله تعالى إلا الأعزاء. ومن فوائدها كذلك العمل بالسنة، ولا يعمل بالسنة إلا من كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وطريق العمل بالسنة إلى الجنة، قال عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى دخول الجنة يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. وفي القيام بالزكاة تحقيق العبودية لله عز وجل، وشرف لك يا ابن آدم أن تكون عبدا لله، فإن الله وصف الملائكة المقربين بالعبودية، فقال في حقهم وهو يثني عليهم: بل عباد مكرمون. وأثنى على الرسل بالعبودية فقال: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. واعلم بأن العبودية لله شرف عظيم، فأنت بذلك تحقق العبودية لله، وتتحرر من عبودية المال، وتسلم من التعاسة والانتكاسة والسقوط على الوجه. قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. بل وأنت كذلك بأداء الزكاة تعمل على تزكية نفسك، لتتخلق بخلق الرحمة واللطف واللين، وبخلق الإحسان والكرم والجود، وبخلق الشكر، وتسلم من خلق البخل والخيلاء والعجب والغرور. بل وكذلك الفقير إذا أعطي الزكاة سلم صدره على غيره، وتخلق بالأخلاق الفاضلة، وسلم من الحقد والحسد لغيره. وإن في أداء الزكاة كذلك زيادة في الثواب وعظم في الأجر، زيادة في الثواب وعظم في الأجر، إذ أن ربحها 70,000%، وليست 100%، وإنما 70,000% الواحدة. قال الله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال صلى الله عليه وسلم للذي تصدق بناقة في سبيل الله مخطومة: لك بها 700 ناقة مخطومة في الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، والله طيب ولا يقبل إلا طيبا، فإن الله يقبلها بيمينه، ويربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوه، أي صغار الخيل، حتى تكون لصاحبها كالجبل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وبأداء الزكاة يغفر الله تعالى الوزر. قال تعالى: والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وبأداء الزكاة يتقي الإنسان النار. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال: العبد يوم القيامة في ظل صدقته وقال: من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، وإن أداء الزكاة حفظ للبدن. قال عليه الصلاة والسلام: داووا مرضاكم بالصدقة. وقال: صنائع المعروف تقي مصارع السوء وتقي الآفات وتقي الهلكات، وإن كذلك في أداء الزكاة حفظ للمال. يقول تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وفي قصة الرجل صاحب الحديقة الذي سمع رجل صوتا من السحابة يقول: أمطري أيها السحابة على مزرعة فلان ابن فلان أو حديقة فلان ابن فلان، فأمطرت عليها وما تعدتها. فلما سأله الرجل قال: إني أقسم ما أحصده ثلاثا، آكل الثلث وأتصدق بالثلث وأعيد في الحديقة الثلث، فحفظ الله تعالى له هذا المال. كم من باب خير فتحته الصدقة، وكم من باب شر أغلقته الصدقة، فإنها دليل إلى الفلاح ودليل إلى البر، والبر طريق إلى الجنة. أمر الله عز وجل بها في كتابه فقال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته فقال: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم تدخلوا جنة ربكم. وتوعد الله تعالى من بخل بها أو من لم يؤدها، توعده بعذاب أليم، وتوعده بأن يكوى في جبهته وفي جنبه وفي ظهره. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع، له زبيبتان يأخذ بلهزمتيه أي بشدقيه فيقول: أنا مالك أنا كنزك. أيها المسلمون، لينظر صاحب المال وليعلم بأن المال مال الله، فإن الله يقول: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولينظر المزكي الذي يزكي المال وليعلم بأن الله قد أخرجه من بطن أمه وليس على ظهره خرقة واحدة، بل حافيا عاريا فقيرا لا يملك شيئا. أفيجحد أو يبخل بالزكاة بعد أن أغناه الله عز وجل؟ ولذا قال: وما ينقم ابن جميل كون إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، فلماذا يمنع الزكاة؟ ولينظر المزكي وليعلم بأن الله لم يطالبه بالزكاة إلا بعد عام كامل. ولينظر المزكي وليعلم بأن الله لم يطالبه بالمال إلا بعد بلوغ النصاب. ولينظر المزكي وليعلم بأن الله لم يطالبه إلا بالنزر القليل، فإن في الركاز الخمس، وهو ما لم يتعب فيه الإنسان وما وجده من دفن الجاهلية وما كان فيه التعب من جهة واحدة ففيه العشر، وما كان فيه التعب من جهتين ففيه نصف العشر، وما كان فيه التعب طوال العام ففيه ربع العشر، فإن الله ما جعل علينا في الدين من حرج، بل وما ألزمنا الله بالزكاة إلا في أربعة أموال فقط مع كثرة أموالنا. المال الأول هو الخارج من الأرض من الحبوب والثمار بشرطين: الشرط الأول أن تكون مما يكال ومما يدخر ومما يؤكل كالبر والشعير والذوة والأرز والدخن والتمر ونحوها، ولا تجب الزكاة فيها إلا مرة واحدة عند حصادها، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ولو أنه بقي هذا المال مدخرا عند الإنسان سنوات كثيرة فليس فيه زكاة إلا المرة الأولى، إلا أن يكون عروض تجارة. وأما الشرط الثاني فهو أن يبلغ النصاب، ونصابه خمسة أوسق، والوسق ستون صاعا، فيكون النصاب 300 صاع، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. وصاع النبي هو 4 حفنات بملأي كفي الإنسان المعتدل، ويقابله اليوم حوالي 612 كيلو، فمن حصد زرعا وقوامه 612 كيلو فإن فيه الزكاة. إن كان عثريا ففي كل 10 أصواع صاع، وإن كان يسقى بالمكائن ففي كل 10 أصواع نصف صاع، وما عدا ذلك مما يخرج من الأرض فليس فيه زكاة، كالفواكه والخضروات إلا أن يحول الحول على قيمتها فإن الزكاة في قيمتها بعد حول الحول. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليما كثيرا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهاجه إلى يوم الدين. ثم اعلموا عباد الله أنه يجب أن نعلم أن من الأموال الزكوية بهيمة الأنعام بشروط منها: أولا أن تكون بهيمة الأنعام، وبهيمة الأنعام 3: الإبل والبقر والغنم، ويدخل في الغنم الضأن والمعز، فليس هناك زكاة فيما عداها. الشرط الثاني أن تكون سائمة، ومعنى سائمة أي ترعى أكثر الحول، لا يعلفها صاحبها أكثر الحول أو كله. أما إذا كان يعلفها في المنزل ويشتري لها العلف ويشتري لها الماء ولا تخرج من المنزل فليس فيها زكاة. الشرط الثالث أن تكون للدر والنسل، أي أن يكون الغرض من ورائها المنفعة من سمنها ولبنها وحليبها، وكذلك من تكاثرها، فإن كانت للحرث أو كانت للعمل أو كانت عروض تجارة فإنها تدخل في عروض التجارة. ومن شروط زكاتها كذلك أن تبلغ النصاب، ولكل بهيمة نصاب معين، فالإبل إذا بلغت 5 ففيها شاة، وهكذا في كل 5 شاة، إلى 25، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، وهي ما بلغت سنة ودخلت في الثانية. فإذا بلغت 36 ففيها بنت لبون، وهي ما بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. فإذا بلغت 46 ففيها حقة، وهي ما بلغت 3 ودخلت في الرابعة. فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، وهي ما بلغت 4 ودخلت في الخامسة. وإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، وإذا بلغت 91 ففيها حقتان. فإذا زادت على 120 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. وأما البقر ففي 30 تبيع أو تبيعة، وهو ما بلغ سنة ودخل في الثانية. وفي 40 مسنة، وهي ما بلغت سنتين ودخلت في الثالثة. ثم في كل 30 تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. وأما الغنم فإذا بلغت 40 ففيها شاة حتى 120، فإذا زادت على 120 واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت على 200 واحدة ففيها 3 شياه، وما زاد على ذلك ففي كل 100 شاه. ففي 303 وفي 404 وهكذا. وأما المال الثالث فهو عروض التجارة، والمراد بذلك هو المال الذي يقتنى للتكسب وللزيادة وللتجارة، سواء كان ذلك عقارا كالأراضي والعمائر المعدة للبيع والشراء، أو كان ذلك كالمعدات كالسيارات وغيرها، أو كان ذلك كالأدوات أدوات السيارات، أو الأدوات المنزلية أو أدوات السباكة، أو كان ذلك كمحلات التجارة كالبقائل وغيرها، أو كالفرش، أو ما كان عروضا يعرض للتجارة، فإنه يجب على صاحبه بعد حول الحول أن يحصيه إحصاء دقيقا، ثم يخرج قيمة بيعه ربع العشر، وهذه هي الزكاة الواجبة في عروض التجارة. وكذلك من كانت له أرض حتى ولو جاءته منحة وهو يريد بيعها، فإنه لا بد أن يقومها عند حول الحول، ثم يزكي قيمتها التي يرغب بيعها بذلك، ولا يجوز له أن يتركها بلا زكاة، فإنها داخلة في العروض. وأما المال الرابع فهو النقدان، الذهب والفضة، ويشترط له بلوغ النصاب وتمام الحول. أما نصاب الذهب فهو 85 جراما أو 11 جنيها ونصف الجنيه. وأما الفضة فإن نصابها 595 جراما أو 56 ريالا من الفضة. وأما الأوراق النقدية فإن نصابها قيمة 56 ريالا من الفضة. يسأل أهل الفضة كم قيمة الريال الواحد من الفضة، فإذا قالوا 5 ريالات فنضرب 56 في 5، وإذا قالوا 10 ريالات نضرب 56 في 10، والناتج هو نصاب الورق الذي بأيدينا. واعلموا بأن زكاة الذهب والفضة وما جرى مجراهما أن فيها ربع العشر، أن فيها ربع العشر يزكي قيمتها، فإن في 40 ريالا وفي 100 ريالين ونصف وفي 1025 وفي 10,250 وفي 100,000,2500 وفي 1,025,000. وعلى هذا فقس المبلغ الموجود لديك، قسمه على 40 والناتج هو الزكاة، أو اضرب عدد الآلاف في 25 والناتج هو الزكاة. واعلموا بأن الزكاة واجبة في الحلي لعموم الأدلة من الكتاب والسنة، ولأنه في حديث عبد الله بن عمرو جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب، فقال أتؤدين زكاتها؟ قالت لا يا رسول الله. قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فألقتهما وقالت ضعهما يا رسول الله حيث تشاء. وهذا كما يقول ابن حجر حديث سنده قوي، كما وأننا إذا تشابه علينا الأمر فالواجب أن نطرح المتشابه وأن نستبرئ لديننا وعرضنا. وفي الحديث دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فيا أيها المسلمون أدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم، ترضون ربكم عز وجل، وتحافظون على أموالكم، وتكملون دينكم، وتزكون أنفسكم، ويزداد أجركم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يؤدي هذه الشعيرة العظيمة التي تساهل فيها الكثير من الناس حتى حبس الله القطر عنا ولم ينزله علينا بسبب حبس الناس لأموالهم، أو أنهم يعطونها من لا يستحق، وإذا أعطيت من لا يستحق فإنها لم تخرج وإنما بقيت في ذمة صاحبها. ثم اعلموا يرحمكم الله أن أحسن الحديث وأعذب الكلام هو كلام الله رب العالمين، وأن خير الهدي هو هدي سيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم بملازمة جماعة المسلمين الصادقين، واحذروا الشذوذ عنهم فإن الشذوذ في النار. وصلوا وسلموا على البشير النذير، فقد أمركم بذلك ربكم في كتابه، فقال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ومن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك وخير خلقك نبينا محمد صاحب الحوض والشفاعة والذائد عن دينك القويم، وارض اللهم عن صحابته أجمعين الغر الميامين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، وتدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم نفس عن المضطهدين من المسلمين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا الذين يجاهدون لإعلاء كلمتك في كل مكان. اللهم أنزل السكينة عليهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والشيوعيين والنصارى والملحدين والمنافقين والعلمانيين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ول على المسلمين خيارهم، وطهر الأرض من أشرارهم، وارزقهم البطانة الصالحين الذين يعينونهم على الحق وبه يعدلون. اللهم آمنا في دورنا، واصلح اللهم ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا وأغثنا، اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا، صحا جللا، غدقا طبقا، نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل. اللهم اسق لنا الزرع، وأدر لنا الضرع، وأنزل علينا من بركات السماء. اللهم اسقنا غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث المطر في أوطاننا. اللهم ادفع عنا الربا والزنا والوبا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.
جزى الله فضيلته خيرا، وجعل ما قدم في موازين حسناته يوم يلقاه. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة: هاتف رقم 22-93-115، ورقم 22-62-179، فاكس 22-930-94، أو إرسالها على صندوق بريد رقم 30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.